الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 25 والأخير من كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم. تقدم في حديث سلمة بن الأكوع أن عمه اقتاد هؤلاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت هو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون غفلة القوم عن أسلحتهم فيتمكنون منهم، وأصحابه فأخذهم سلما، يعني استسلموا، قذف الله في قلوبهم الرعب، ثم كف أيدي المؤمنين عنهم لم يقتلوهم، وكف أيديهم عن المؤمنين لم يصيبهم بأذى، فاستحياهم فأنزل الله عز وجل، يعني استحياهم أبقاهم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم، بعد أن مكنهكم منهم. قال باب غزو النساء مع الرجال. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنها أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، وهو السكين الصغير الذي وضع في جانب اللابس له، فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فيه دفاع المرأة عن نفسها وعن شرفها، استطاعت إلى ذلك سبيلا، وفيه الشجاعة، فإذا كانت هذه في نسائهم فكيف برجالهم، وفيه جواز قتل الكافر الحربي، وفيه جواز لبس المرأة للسلاح إن كانت تحسن استخدامه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، اقتلهم، الطلقاء الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم في غزوة الفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قيل في ترجمة رافضي مثل الحمار، أيما الله أن الحمار الحمير أحسن من الرافضة وأفضل وأزكى، حمير ليست مكلفة والرافضة مشركون والمشرك نجس. عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى، فيه جواز الغزو بالنساء والقيام ببعض الأعمال التي لا فتنة عليهن فيها ولا فتنة منهن، والتعاون على البر والتقوى، وإن وجد الرجال فهو أحسن لأنهم في الجملة أشجع وأقوى وأصبر وأبعد من الافتتان، ثم هذا في وقت الحاجة والشدة ليس في كل وقت، حيث يستدل به على الاختلاط، ليس ثمة اختلاط وإنما كنا يسقين فنحتاج إلى سقيا من باب الحاجة التي نزلت بالمسلمين. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم ناس أي أشخاص من الناس أي من المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه محيط به بحجفة درقة يتقيه سلاح الكفار. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع أي شديد الرمي شديد الإصابة، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، مثل الذي يكسر هذه الأيام يعني سلاحين أو ثلاثة. الآن بعض الناس ربما يرمي 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 حتى ينعطف السلاح من شدة الحرارة، وهذا هو الذي حصل لبعض إخواننا في المشرحة يوم غزا الرافضة دماج، قتل أغلب إخواننا وبقي أخ من الأندونيسيين كان يقاتل بالسلاح حتى ينكسر بين يديه أو يضرب فيعطب، حتى كسر في ذلك اليوم 5 آليات مما يسمى بالكلاشينكوف، ونصره الله في آخر المطاف، ورد الله به جمع الرافضة في وقت غروب الشمس، ولو علم أنه ما بقي إلا هو لربما جاءوا بكتيبة أخرى واحتلوا المكان، لكن صرفهم الله سبحانه وتعالى. وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، فيه جواز المؤاثرة ببعض السلاح وجواز كذلك التفضيل لبعض القوم لأنه يحسن أن يلكي بالعدو. قال أبو يشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، يعني قد رفعنا اللباس عن أسواقهن، وهذا عند السرعة في المشي وعند الانشغال. أرى خدم سوقهما الخلخال الذي يكون في الأرجل، كثير منكم ربما ما أدرك هذا، نحن أدركنا ما يسمى بالأوضاح وهو عبارة عن الخلخال، تضعه المرأة في عضدها وربما وضعته في ساقها، هذا من الزينة. تنقلان القرب على متونهما لسقي الناس، ثم تفرغان في أفواههم، تعاون على البر والتقوى، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة من النعاس. هذا علامة على الأمن الذي أنزله الله في قلوبهم. وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي النساء الماء ونحوه، مع البعد عن الفتنة، وهذا وقت ليس فيه في الغالب فتنة، والله المستعان. قال باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. يرضخ لهن أن يعطين بدون مقياس بدون حد، يعني الإمام يعطيهن مكرمة، أما الرجال لهم سهمان كل بقدر شانه، فإن كان راكبا كان لفرسه سهم وله سهم، وفي بعضها لفرسه سهمان وله سهم، وإن كان راجلا له سهم، والعبيد كذلك يرضخ لهم ولا يدخلون في قسمة الغنيمة. وفي هذا الإحسان قال حد سند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب، ما القعنبي كم لنا منه، هذا رجل عظيم القدر عالي المنزلة من مشايخ البخاري ومسلم، كان يأتي طلابه بالليل لتحديثهم، جاءوه قالوا نريد أن تحدثنا، قال بعد الفجر، قالوا نحن مع الشيوخ، قال قبل الظهر، قالوا معنا شيوخ، بعد العصر معنا شيوخ، قال إذن بالليل، قالوا هذا الوقت الذي نستطيع أن نأتيك فيه. فأكرمه الله بأن روى عنه البخاري ومسلم، وصار اسمه وعلمه مخلدا. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين جعفر الصادق ومحمد الباقر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال خارجي، ومع ذلك كانوا يعودون إلى أهل العلم في بعض الشيء. أما خوارج هذا الزمان مبتدعة هذا الزمان في بعد عن أهل العلم، تسلط عليهم الشيطان تسلطا كليا إلا ما رحم ربي، بل ربما ما يسلم منهم أهل العلم إلا أن يشاء الله. فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، وأيضا تخوف من معرته مجرم ربما يستبيح دمه. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، هذا السؤال الأول، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويخدمن ويحذين من الغنيمة، يعني يعطيهن عطية من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن، يعني لم يكن لهن سهم كالرجال، إنما تعطى شيئا يسيرا إحسان إليها. وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، أما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، يعني ليس اليتم بنبت اللحية ولا كذلك بالبلوغ، إنما بالرشد، بلوغ ورشد عقل، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وفي الحديث لا يتم بعد احتلام، لكن بهذا القيد مع الرشد. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، إنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك، يعني لبني هاشم، إلا أن الناس أبى ذلك. وفي رواية فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، وأن له هذا العلم. وفي رواية وكتبت تسألوني عن ذي القربة من هم، وإن زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، والجراحات متعبة. انظروا الآن مع توفر المهدئات وتجد الجريح ربما يصيح ويتألم، فكيف بذلك الزمان؟ لا مهدئات ولا تخدير، حتى المطهرات الله أعلم بماذا كانوا يطهرون. جرح النبي صلى الله عليه وسلم إنما طهروه بالماء، فلما أبى أن يتوقف الدم أعطوه رماد كأنه مضاد حيوي، فكان المضاد الحيوي أعطوه رمادا. فسبحان الله، صبروا فرفعوا وظفروا، فهنيئا لهم، ما اختارهم الله عز وجل إلا لعلمه بخيريتهم وفضلهم. قال باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق والسبيعي أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس وصلى ركعتين ثم استسقى دعا. قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم فقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير. نعم هذا في ترجيح البخاري أنها أول غزوة، وربما قيل لها ذات بواط أو بواط. بعض الغزوات فيها اختلاف كثير، مثل غزوة بني المصطلق هل هي قبل الأحزاب أم بعد الأحزاب، خلاف كبير بين أهل العلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها، حجة الوداع. وفي السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، كان أبوه يأمره أن يبقى مع البنات ومع البيت لشأن، يعني ما يصلح أن يسافر جميع من في البيت، يحتاج أن يبقى أحد المحارم حتى يتمكن من إسعاف المريض ومن إيصال الحاجات ومن الانتباه، هذا من السياسة الشرعية. قال فلما قتل عبد الله يوم أحد لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قطوة. بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حاو حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وفي رواية 16 غزوة. الذي يقول 16 غزوة القليل يدخل تحت الكثير. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مر علينا أبو بكر ومر علينا أسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج بنفسه وربما أرسل جيشا وأمر عليه من يقوم بشأنه. قال باب غزوة ذات الرقاع. وفي السند المتصل حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. أما هذا سند مسلسل باليمنيين من أوله إلى آخره. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني كانت المراكب قليلة. قال فنقبت أقدامنا، نقبت أقدامنا من قل النعال وقل المركوب، وتعلمون الأرض فيها حصى وفيها شوك ولا إله إلا الله، بعض المناطق الشوك هذا الصغير الذي مثل القطبة أشد من الشوك الكبير، ما يستطيع الإنسان يتحرز منه، وربما اجتمع مع الشوك حرارة الأرض، حرارة شديدة، ومع ذلك صبروا فظفروا. قال فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، وهذا أشد ما يؤلم سقوط الظفر، يمشي الإنسان ويصطدم بظفره، الإصبع التي ظفرها مكسور تصيب الحجر مباشرة حتى يتأخر البرء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الله أن يرحمهم ويرضى عنهم، كم لهم من فضل بعد الله عز وجل على الإسلام والمسلمين. فكنا نلف على رجلنا الخرق، وإيش من خرق؟ الآن يمكن تجد لك خرقة عمامة، تجد لك خرقة من ثوب، أما ذاك الزمان خرق الله أعلم كيف هي، كيف تربط، خرق شديدة. قال فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على رجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال كنا كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، والله يجزي به. أسأل الله أن لا يكون عليه شيء في مثل. أحيانا قد يتحدث الإنسان ببعض العمل لا من باب العجب والرياء، لكن من باب أخذ العبرة والحيطة ونحو ذلك، وإن استطاع أن يكتم عمله فليكتم، لأن النفوس ضعيفة والشيطان حريص على إدخال العجب والغرور والرياء في عمل العبد. باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. هذه المسألة قام السروريون والحزبيون على الشيخ بن باز رحمه الله فيها لما أفتى بجواز الاستعانة بالأمريكيين الكافرين في أيام غزو العراق للكويت، وهو من باب دفع الضرر، والاستعانة بالكافر ليست بحرام مطلقا وليست بجائزة مطلقا، ولكن ينظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين. فقد تخوف الناس في ذلك الأيام من معرة صدام حسين، كان شديد الفتك قوي السلاح، فخشيوا منه. قال أبو السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا، وحدثني أبو الطاهر واللفظ قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل، كأنها كانت مليئة بالوبر، يا وبر يا وبر، دويبة صغيرة يأكلها الناس إذا ذكيت، ويقولون فيها علاج للربو والله أعلم. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. كما تقدم هذا على سبيل الكراهة، وإلا فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية واستلف منه أدرعا. قال يا رسول الله أو يا محمد عارية مضمونة أو مؤداة؟ قال فالمؤداة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في بعض غزواته، وهنا قال لا أستعين بمشرك، فهذا على الكراهة، لأن المشرك قد يكون له منة بعد ذلك على المسلمين، وقد يتأثر به بعض من لا يحسن. قال رحمه الله قلت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق، يعني مع المسلمين لقتال الكافرين. بهذا نكون في هذا اليوم الموافق للرابع والعشرين شهر شوال لعام 44 و400 ألف قد انتهينا من كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ويليه كتاب الإمارة وبدايته الدرس 89 بعد 300. إلى هنا بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.